الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في رسالته مقاصد الصوم، الفصل الثامن في الصوم المطلق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا أيها الإخوة الكرام هو لقاؤنا الثالث والأخير في التعليق على هذه الرسالة القيمة المباركة للعلامة العز بن عبد السلام السلمي رحمه الله. وكنا في اللقاءين السالفين أثينا على فصول سبعة في أحكام صوم رمضان وما يتعلق بذلك من مسائل وفوائد وفضائل وأحكام يحتاجها المسلم في هذا الشهر المبارك. ووقفنا في اللقاء السالف على الفصل السابع في إتباع شهر رمضان بست من شهر شوال، وذكر المصنف رحمه الله الدليل لهذه السنة واستدل بها على استدل بهذه النصوص بهذا الحديث وما في معناه، أيضا استدل به على استحباب صوم ستة أيام من شهر شوال عقب رمضان. وذكرنا في اللقاء السالف أن الأفضل أن تكون متتابعة، وإن شق على المسلم أو عذر بعذر فإن تفريقها لا بأس به، ولكن الواجب أن يكون هذا في شهر شوال إلا إذا تعذر عليه بعض ذلك فإنه معذور في هذا. نعم،
قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان.
هذا هو الفصل الثامن من هذه الرسالة القيمة، وعقده المصنف رحمه الله لبيان استحباب الصوم المطلق، فإن المراد بقوله الصوم المطلق هو الصوم المستحب في بقية أشهر العام، ولم يرد فيه فضل بخصوصه، لم يرد في هذا اليوم أو في هذه الأيام نصوص تدل على فضل هذه الأيام أو على فضل هذا اليوم بخصوصه، فهذا يسمى صوما مطلقا. واستدل المصنف لهذا الاستحباب بقول الله عز وجل: والصائمين والصائمات، فإنها عامة في كل صوم مستحب خارج الصوم الواجب. لكن هذه الآية وأيضا ما سمعنا في الحديث الذي عقبه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث وهذه الآية صحيح أنهما مخصوصان بما ينهى عن صومه، فإن النصوص الأخرى دلت على تحريم صوم يوم العيد وعلى تحريم صوم أيام التشريق كما سيأتي في الباب القادم. فالمصنف كما سمعت عقد هذه الترجمة أو عقد هذا الفصل ليستدل به لهذا المعنى لاستحباب الصوم المطلق، وأورد هذه النصوص ليستدل بها لهذا المعنى، وهذا حق لا إشكال فيه، لكنها مخصوصة بالأيام التي ينهى عن صومها كما سيأتي. نعم.
وقالت معاذة العدوية: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
نعم نعم، لكن تقدم أنه عام مخصوص من هذا الحديث، وأيضا ما سبقه من حديث أبي سعيد الخدري تقدم أن هذه النصوص عامة مخصوصة بما ينهى عن صومه من الأيام كيوم العيد وأيام التشريق وهكذا يوم الجمعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: الفصل التاسع في صوم التطوع.
نعم، والفرق بين هذا الفصل والفصل السالف أنما سبق عن الفصل السالف إنما هو عام في كل صوم مطلق سوى ما ينهى عن صومه، وهذا الفصل إنما هو خاص بما دل له دليل من نصوص السنة كصوم يوم عرفة في حق غير من كان حاجا، أو صوم الاثنين وصوم الخميس، أو صوم أيام البيض وهكذا. نعم.
الأول في غب الصوم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. قلت: بأبي أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل.
نعم، وهذا النص وما قبله يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم هو أفضل درجات الصوم، وذلك في حق من كان قادرا عليه. فإذا كان قادرا على أن يصوم يوما وعلى أن يفطر يوما فهذا هو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أفضل درجات الصوم، ولا صوم أفضل منه، خلافا لمن قال بأن صوم الدهر مستحب في حق من كان قادرا عليه، فهذا قول ضعيف. الصواب أن أعلى درجات الصوم المستحب هي صوم يوم وإفطار يوم، وهو الذي أراده المصنف في قوله رحمه الله: صوم الغب، يعني أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. نعم.
وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغب في هذا الحديث لسببين: أحدهما أن ابن عمرو رضي الله عنه كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه عليه السلام قال له: فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك وغارت عيناك. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أفضل صومه الغب.
نعم، وعلى كل هو عام في كل عبد، فإنه ليس مطيقا لأن يصوم الدهر كله، وليس خاصا بعبد الله بن عمرو، ما هو عام في حق كل عبد، فإن طبيعة البدن هو طبيعة الإنسان لا تحتمل أن يصوم العبد الدهر كله، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه نهى عن الوصار كما تقدم، وهو ترك الفطر بين يومين متتابعين، فإذا كان كذلك فإن صوم الدهر من باب أولى أن ينهى عنه. فالحق في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صوم الغب على صوم الدهر لأن البدن غير قادر على هذا في حق كل عبد. نعم.
والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صوم داود، وذكر أنه لم يؤثر في قوى داود بقوله: وكان لا يفر إذا لاقى. فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو رضي الله عنه مخصوصا بأفضل الصوم وحق كل من ينهك الصوم قواه. فإن الغالب على الصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه. ولهذا سأله رجل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها، وسأله آخر أي الأعمال أفضل فقال بر الوالدين، وسأله آخر أي الأعمال أفضل فقال الجهاد في سبيل الله، فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه، فكأنه قال للأول أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها، وقال للثاني أفضل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض.
وعلى كل هذا الحرف الذي جاء في الحديث عن قوله وكان لا يفر إذا لاقى، الصواب أنه ليس تعليلا لترك صوم الدهر، ليس تعليلا، إنما هو حكاية لحاله. نعم.
فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة إذا كان مطيقا له لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها الأقوياء أفضل من الغب، لأن الجزاء على قدر الأعمال، على ما تمهد في الشريعة أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام، فمعناه أن من صام العيدين وأيام التشريق فإنه لو أفطرها لم يكن صائما للدهر على الحقيقة، بل صائما لأكثر الدهر.
وعلى كل هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، الصواب هو النهي عن صوم الدهر، الصواب هو النهي عن صوم الدهر، فإن صوم الدهر يؤثر على بدن العبد مهما كانت قوته ومهما كان تحمله، وليس خاصا بهذا الصحابي الذي روى لنا هذا الحديث، إنما هو عام، إنما هو عام لكل عبد. الصواب أن صوم الدهر ينهى عنه. نعم.
الثاني في صوم شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع صوم التطوع، وهو صوم شهر شعبان، والمراد بذلك صوم غالب. المراد بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه، ولهذا جاء في آخر لفظه أنها قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الصوم المستحب الذي جاء فيه نص، فإنه تقدم لنا أن هذا الفصل إنما هو خاص بما وردت فيه النصوص في استحبابه، وأما الفصل الذي قبله فإنما هو في حق صوم التطوع الذي يكون مطلقا ليس فيه نص يخصه، وإنما هو عام في كل يوم إلا ما نهي عنه، كالعيد أو أيام التشريق أو يوم الجمعة أو غير ذلك مما نهي العبد عن صومه. نعم.
الثالث في صوم المحرم، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع صوم التطوع، وهو صوم شهر الله المحرم، وأيضا يقال هنا المراد صوم غالبه، المراد هو صوم غالب هذا الشهر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. نعم.
الرابع والخامس في صوم تاسعاء وعاشوراء، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
نعم، وهذا هو النوع الرابع والنوع الخامس. النوع الرابع هو صوم يوم تاسوع، وهو التاسع من شهر الله المحرم، والخامس هو صوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه لأنه أخبر أنه أحق بموسى عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب، ثم أمر بمخالفتهم بأن يصام يوما قبل يوم عاشوراء أو يوما بعده. نعم.
السادس في صوم عشر ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
نعم، وهذا هو النوع السادس كما ذكر رحمه الله، وهو صوم عشر ذي الحجة من الأول منها إلى التاسع، وأطلق عليه هذا الوصف عليها هذا الوصف تغليبا، وإلا فإنها تسعة أيام، ويدخل فيها يوم عرفة. وسوف يفرد له المصنف نوعا مستقلا، أعني يوم عرفة، فأطلق عليها هذا الاسم أو هذا الوصف أيام العشر من باب التغليب، وإلا فإن صوم يوم العيد محرم كما سيأتي. فالمراد بعشر ذي الحجة هي تسع ذي الحجة، وهي تبدأ من اليوم الأول إلى التاسع، وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة إنما هو مستحب في حق من كان غير حاج كما سيأتي. نعم.
السابع في صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
نعم، وأتقدم أن هذا خاص، أن هذا الفضل خاص بمن كان خارج عرفة ليس حاجا، أما الحاج فإنه لا يستحب له صومه على قول عامة أهل العلم رحمه الله. نعم.
والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت.
الأظهر أن صوم يوم عرفة في حق الحاج ليس مستحبا، وحكي عن بعض السلف عبد الله بن الزبير وعائشة وهكذا، روي عن عطاء وعن قتادة أنهم استحبوا صومه، ولكن الصواب أنه لا يستحب في حق من كان حاجا، إنما يستحب في حق غير الحاج. نعم.
وقالت لبابة بنت الحارث رضي الله عنها إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. الثامن في أيام البيض، قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، على الصواب من أقوال أهل العلم، كما سيأتي في حديث أبي ذر عند أصحاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأيام، وجاء في بعض ألفاظه أن أبا ذر هو الذي فصلها، وهذا هو الصواب من ألفاظ هذا الحديث. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
نعم، ولعل الصواب في هذا اللفظ أنه موقوف على أبي ذر على صحابيه، وهو حجة في هذا، أعني في تحديد هذه الأيام بهذا الوقت، بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
ولعل هذا التعليل هو الأظهر، استحباب صوم هذين اليومين، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل في هذين اليومين، فلهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم صومهما لأجل أن يعرض عمله وهو صائم وهو في حال صيام. نعم.
قال رحمه الله الفصل العاشر في الأيام التي نهي عن صيامها وهي أنواع.
نعم، هنا المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان الأيام التي يستحب صومها واستدل لكل نوع ولكل يوم بدليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل في هذا الفصل إلى بيان ما يحرم صومه أو ينهى عن صومه نهي كراهة. فالنهي إما أن يكون نهيا للتحريم وإما أن يكون نهيا للكراهة. نعم.
الأول الصوم بعد انتصاف شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان.
نعم، والصواب أنه حديث لا يصح، ولا بأس بالصوم بعد النصف من شهر شعبان لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه، وإنما الذي ينهى عنه في هذا الشهر هو تقدم رمضان بيوم أو يومين كما سيأتي.
الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الثالث صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الرابع صوم العيدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يأكلون فيه من نسككم. الخامس أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. السادس صوم يوم الجمعة منفردا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وقال عليه السلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
وصوم يوم الجمعة الصواب أنه مكروه، إلا إن صام يوما قبله أو أراد صوم يوم السبت بعده، وإلا إفراده بالصوم الصواب أنه مكروه إلا إذا ضاق عليه الوقت وعليه قضاء، فلا بأس بإفراده إذا ضاق عليه الوقت من شهر شعبان وعليه قضاء من رمضان الماضي، فلا بأس بإفراده في هذه الضرورة، وإلا فإن الأصل في إفراده في الصوم أنه مكروه. أما أيام التشريق فإن صومها محرم ولا يجوز صومها في حق من كان غير حاج، أما الحاج فإن في حاله تفصيلا كما تقدم بيانه في التعليق على كتاب الكافر. وهكذا يقال في صوم يوم العيدين فإن صومهما محرم ولا يجوز. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من النهي عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، الصواب أن هذا إنما هو قول قال به بعض أهل العلم استدلالا بالحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، والصواب أنه حديث ليس محفوظا، فقد أعله الإمام أحمد وهكذا ابن المهدي وغيرهم رحمهم الله. وعليه فلا بأس بالصوم بعد النصف من شهر شعبان لما تقدم منه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالب هذا الشهر، والذي ينهى عنه هو أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو بيومين، هذا هو الذي ينهى عنه. أما ما بعد النصف من شهر شعبان فلا بأس بصومه إذا كان غبا. وهكذا يقال في صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شهر رمضان أم من شهر شعبان، الصواب أن صومه محرم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى استحباب صومه، لكنه قول ضعيف لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: آخر فوائد الصوم.
نعم، بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الرسالة القيمة المباركة في أحكام وفي فوائد وفي فضائل وفي مقاصد الصوم، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير جزاء، ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في رسالته مقاصد الصوم الفصل الثامن بالصوم المطلق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا أيها الإخوة الكرام هو لقاؤنا الثالث والأخير في التعليق على هذه الرسالة القيمة المباركة للعلامة العز بن عبد السلام السلمي رحمه الله. وكنا في اللقاءين السالفين أثينا على فصول سبعة في أحكام صوم رمضان وما يتعلق بذلك من مسائل وفوائد وفضائل وأحكام يحتاجها المسلم في هذا الشهر المبارك. ووقفنا في اللقاء السالف على الفصل السابع في إتباع شهر رمضان بست من شهر شوال، وذكر المصنف رحمه الله الدليل لهذه السنة واستدل بها على استدل بهذه النصوص بهذا الحديث وما في معناه، أيضا استدل به على استحباب صوم ستة أيام من شهر شوال عقب رمضان. وذكرنا في اللقاء السالف أن الأفضل أن تكون متتابعة، وإن شق على المسلم أو عذر بعذر فإن تفريقها لا بأس به، ولكن الواجب أن يكون هذا في شهر شوال إلا إذا تعذر عليه بعض ذلك فإنه معذور في هذا. نعم،
قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان.
هذا هو الفصل الثامن من هذه الرسالة القيمة، وعقده المصنف رحمه الله لبيان استحباب الصوم المطلق، فإن المراد بقوله الصوم المطلق هو الصوم المستحب في بقية أشهر العام، ولم يرد فيه فضل بخصوصه، لم يرد في هذا اليوم أو في هذه الأيام نصوص تدل على فضل هذه الأيام أو على فضل هذا اليوم بخصوصه، فهذا يسمى صوما مطلقا. واستدل المصنف لهذا الاستحباب بقول الله عز وجل: والصائمين والصائمات، فإنها عامة في كل صوم مستحب خارج الصوم الواجب. لكن هذه الآية وأيضا ما سمعنا في الحديث الذي عقبه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، هذا الحديث وهذه الآية الصحيح أنهما مخصوصان بما ينهى عن صومه، فإن النصوص الأخرى دلت على تحريم صوم يوم العيد وعلى تحريم صوم أيام التشريق كما سيأتي في الباب القادم. فالمصنف كما سمعت عقد هذه الترجمة أو عقد هذا الفصل ليستدل به لهذا المعنى لاستحباب الصوم المطلق، وأورد هذه النصوص ليستدل بها لهذا المعنى، وهذا حق لا إشكال فيه، لكنها مخصوصة بالأيام التي ينهى عن صومها كما سيأتي. نعم.
وقالت معاذة العدوية: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
نعم، لكن تقدم أنه عام مخصوص من هذا الحديث، وأيضا ما سبقه من حديث أبي سعيد الخدري، تقدم أن هذه النصوص عامة مخصوصة بما ينهى عن صومه من الأيام كيوم العيد وأيام التشريق وهكذا يوم الجمعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: الفصل التاسع في صوم التطوع.
نعم، والفرق بين هذا الفصل والفصل السالف أنما سبق عن الفصل السالف إنما هو عام في كل صوم مطلق سوى ما ينهى عن صومه، وهذا الفصل إنما هو خاص بما دل له دليل من نصوص السنة كصوم يوم عرفة في حق غير من كان حاجا، أو صوم الاثنين وصوم الخميس، أو صوم أيام البيض وهكذا. نعم.
الأول في غب الصوم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: بأبي أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل.
نعم، وهذا النص وما قبله يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم هو أفضل درجات الصوم، وذلك في حق من كان قادرا عليه. فإذا كان قادرا على أن يصوم يوما وعلى أن يفطر يوما فهذا هو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أفضل درجات الصوم، ولا صوم أفضل منه، خلافا لمن قال بأن صوم الدهر مستحب في حق من كان قادرا عليه، فهذا قول ضعيف. الصواب أن أعلى درجات الصوم المستحب هي صوم يوم وإفطار يوم، وهو الذي أراده المصنف بقوله رحمه الله: صوم الغب، يعني أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. نعم.
وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغب في هذا الحديث لسببين: أحدهما أن ابن عمرو رضي الله عنه كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه عليه السلام قال له: فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك وغارت عيناك. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أفضل صومه الغب.
نعم، وعلى كل هو عام في كل عبد، فإنه ليس مطيقا لأن يصوم الدهر كله، وليس خاصا بعبد الله بن عمرو، ما هو عام في حق كل عبد، فإن طبيعة البدن هو طبيعة الإنسان لا تحتمل أن يصوم العبد الدهر كله، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه نهى عن الوصار كما تقدم، وهو ترك الفطر بين يومين متتابعين، فإذا كان كذلك فإن صوم الدهر من باب أولى أن ينهى عنه. فالحق في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صوم الغب على صوم الدهر لأن البدن غير قادر على هذا في حق كل عبد. نعم.
والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صوم داود، وذكر أنه لم يؤثر في قوى داود بقوله: وكان لا يفر إذا لاقاه. فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو رضي الله عنه مخصوصا بأفضل الصوم وحق كل من ينهك الصوم قواه. فإن الغالب على الصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك، فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه. ولهذا سأله رجل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها. وسأله آخر: أي الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين. وسأله آخر: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه، فكأنه قال للأول: أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها. وقال للثاني: أفضل أعمالك بر الوالدين. وقال للثالث: أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض.
وعلى كل، هذا الحرف الذي جاء في الحديث عن قوله: وكان لا يفر إذا لاقى، الصواب أنه ليس تعليلا لترك صوم الدهر، ليس تعليلا، إنما هو حكاية لحاله.
فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة إذا كان مطيقا له لا يؤثر في جسده ولا يقعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها الأقوياء أفضل من الغب، لأن الجزاء على قدر الأعمال، على ما تمهد في الشريعة أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام، فمعناه أن من صام العيدين وأيام التشريق فإنه لو أفطرها لم يكن صائما للدهر على الحقيقة، بل صائما لأكثر الدهر.
وعلى كل، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، الصواب هو النهي عن صوم الدهر، الصواب هو النهي عن صوم الدهر، فإن صوم الدهر يؤثر على بدن العبد مهما كانت قوته ومهما كان تحمله، وليس خاصا بهذا الصحابي الذي روى لنا هذا الحديث، إنما هو عام، إنما هو عام لكل عبد، الصواب أن صوم الدهر ينهى عنه. نعم.
الثاني في صوم شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع صوم التطوع، وهو صوم شهر شعبان، والمراد بذلك صوم غالب، المراد بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه، ولهذا جاء في آخر لفظه أنها قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الصوم المستحب الذي جاء فيه نص، فإنه تقدم لنا أن هذا الفصل إنما هو خاص بما وردت فيه النصوص في استحبابه، وأما الفصل الذي قبله فإنما هو في حق صوم التطوع الذي يكون مطلقا ليس فيه نص يخصه، وإنما هو عام في كل يوم إلا ما نهي عنه، كالعيد أو أيام التشريق أو يوم الجمعة أو غير ذلك مما نهي العبد عن صومه. نعم.
الثالث في صوم المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع صوم التطوع، وهو صوم شهر الله المحرم، وأيضا يقال هنا المراد صوم غالبه، المراد هو صوم غالب هذا الشهر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. نعم.
الرابع والخامس في صوم تاسعاء وعاشوراء، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
نعم، وهذا هو النوع الرابع والنوع الخامس، النوع الرابع هو صوم يوم تاسعاء، وهو التاسع من شهر الله المحرم، والخامس هو صوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه لأنه أخبر أنه أحق بموسى عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب، ثم أمر بمخالفتهم بأن يصام يوما قبل يوم عاشوراء أو يوما بعده. نعم.
السادس في صوم عشر ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
نعم، وهذا هو النوع السادس كما ذكر رحمه الله، وهو صوم عشر ذي الحجة من الأول منها إلى التاسع، وأطلق عليه هذا الوصف عليها هذا الوصف تغليبا، وإلا فإنها تسعة أيام، ويدخل فيها يوم عرفة. وسوف يفرد له المصنف نوعا مستقلا عن يوم عرفة، فأطلق عليها هذا الاسم أو هذا الوصف أيام العشر من باب التغليب، وإلا فإن صوم يوم العيد محرم كما سيأتي. فالمراد بعشر ذي الحجة هي تسع ذي الحجة، وهي تبدأ من اليوم الأول إلى التاسع وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة إنما هو مستحب في حق من كان غير حاج كما سيأتي. نعم.
السابع في صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
نعم، وأتقدم أن هذا خاص، أن هذا الفضل خاص بمن كان خارج عرفة ليس حاجا، أما الحاج فإنه لا يستحب له صومه على قول عامة أهل العلم رحمه الله. نعم.
والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت.
الأظهر أن صوم يوم عرفة في حق الحاج ليس مستحبا، وحكي عن بعض السلف عبد الله بن الزبير وعائشة وهكذا، روي عن عطاء وعن قتادة أنهم استحبوا صومه، ولكن الصواب أنه لا يستحب في حق من كان حاجا، إنما يستحب في حق غير الحاج. نعم.
وقالت لبابة بنت الحارث رضي الله عنها إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. الثامن في أيام البيض، قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، على الصواب من أقوال أهل العلم كما سيأتي في حديث أبي ذر عند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأيام، وجاء في بعض ألفاظه أن أبا ذر هو الذي فصلها، وهذا هو الصواب من ألفاظ هذا الحديث. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
نعم، ولعل الصواب في هذا اللفظ أنه موقوف على أبي ذر على صحابيه، وهو حجة في هذا، أعني في تحديد هذه الأيام بهذا الوقت، في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
التاسع والعاشر في صوم الاثنين والخميس، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
ولعل هذا التعليل هو الأظهر استحباب صوم هذين اليومين، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل في هذين اليومين، فلهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم صومهما لأجل أن يعرض عمله وهو صائم وهو في حال صيام. نعم.
قال رحمه الله الفصل العاشر في الأيام التي نهي عن صيامها وهي أنواع.
نعم، هنا المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان الأيام التي يستحب صومها واستدل لكل نوع ولكل يوم بدليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل في هذا الفصل إلى بيان ما يحرم صومه أو ينهى عن صومه نهي كراهة. فالنهي إما أن يكون نهيا للتحريم وإما أن يكون نهيا للكراهة. نعم.
الأول الصوم بعد انتصاف شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان.
نعم. والصواب أنه حديث لا يصح، ولا بأس بالصوم بعد النصف من شهر شعبان لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه، وإنما الذي ينهى عنه في هذا الشهر هو تقدم رمضان بيوم أو يومين كما سيأتي.
الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. الثالث صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الرابع صوم العيدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يأكلون فيه من نسككم. الخامس أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. السادس صوم يوم الجمعة منفردا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وقال عليه السلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
وصوم يوم الجمعة الصواب أنه مكروه، إلا إن صام يوما قبله أو أراد صوم يوم السبت بعده، وإلا إفراده بالصوم الصواب أنه مكروه إلا إذا ضاق عليه الوقت وعليه قضاء، فلا بأس بإفراده إذا ضاق عليه الوقت من شهر شعبان وعليه قضاء من رمضان الماضي، فلا بأس بإفراده في هذه الضرورة، وإلا فإن الأصل في إفراده في الصوم أنه مكروه. أما أيام التشريق فإن صومها محرم ولا يجوز صومها في حق من كان غير حاج، أما الحاج فإن في حاله تفصيلا كما تقدم بيانه في التعليق على كتاب الكافي. وهكذا يقال في صوم يوم العيدين فإن صومهما محرم ولا يجوز. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من النهي عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، الصواب أن هذا إنما هو قول قال به بعض أهل العلم استدلالا بالحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، والصواب أنه حديث ليس محفوظا، فقد أعله الإمام أحمد وهكذا ابن مهدي وغيرهم رحمهم الله. وعليه فلا بأس بالصوم بعد النصف من شهر شعبان لما تقدم منه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالب هذا الشهر، والذي ينهى عنه هو أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو بيومين، هذا هو الذي ينهى عنه. أما ما بعد النصف من شهر شعبان فلا بأس بصومه إذا كان غبا. وهكذا يقال في صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شهر رمضان أم من شهر شعبان، الصواب أن صومه محرم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى استحباب صومه، لكنه قول ضعيف لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: آخر فوائد الصوم.
نعم. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الرسالة القيمة المباركة في أحكام وفي فوائد وفي فضائل وفي مقاصد الصوم، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير جزاء، ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.